الفجر ولا يسجد بعضنا لبعض بل نسجد جميعا لله رب العالمين فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوا إليه اشهدوا بأننا مسلمون أي منقادون لأحكامه مرتضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم. عن ابن عباس قال حدثني أبو سفيان إن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله بأننا مسلمون. لما تحاجون في إبراهيم؟ ادعى كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم فرد الله سبحانه ذلك عليهم وبين أن الملة اليهودية والملة النصرانية إنما كانت بعد موسى وكتابه التوراة والنصرانية بعد عيسى وكتابه الإنجيل وإبراهيم كان قبل ذلك بدهر طويل فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا. ها أنتم هؤلاء حاجد
حسب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو اليوم الثاني في تفسير سورة آل عمران وهذا هو المجلس الثالث المنعقد بتفسيرها وذلك يوم السبت 26 من الشهر السادس من عام 1438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جامع الراجح ببريدة ضمن دورة بيان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل مجلسنا مباركا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الأسبوع الماضي عند الآية 64 وهي قول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، والخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، حيث نزل على اليهود التوراة ونزل على النصارى الإنجيل، فأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تعالوا إلى كلمة. لقد أنزل علي القرآن والحكم الذي بيننا وبينكم هي كتب الله التي أنزلت عليكم، ستجدون ذلك حقا، وأن ما جئت به قد ذكر في كتبكم السابقة، فلم أتئ بشيء مبتدع. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة ليس المراد بها أنها مكونة من أحرف أو من حرفين فأكثر، بل المراد ما فسرها الله عز وجل بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، في كلمة التوحيد. تعالوا إلى كلمة التوحيد ألا نعبد إلا الله، فلا تتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. سواء بيننا وبينكم عدل وإنصاف، نستوي نحن وإياكم في هذه الكلمة، نتفق عليها، لأن هذه الكلمة هي التي اتفقت الشرائع السماوية كلها عليها، اتفقت الشرائع السماوية عليها، اتفقت الأنبياء واتفقت الكتب المنزلة بهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد. نفرد العباد لله سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تعريضا بمن اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم هؤلاء الذي نزلت عليهم الكتب وأرسلت عليهم الرسل ومع ذلك حرفوا وبدلوا. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن المستحق للعبادة والإفراده بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى، فلا يطع بعضنا بعضا بمعصية الله سبحانه وتعالى، بل نفرده بالعبادة. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم معزيا ومطمئنا لقلبه ومريحا لباله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إن تولوا وأعرضوا بعد دعوتك لهم فأشهدهم أنك على دين إبراهيم عليه السلام، على الحنيفية السمحة، على الإسلام، على الذي يدعون كما سيأتي أنهم على دينه وقد حرفوا وبدلوا. تقول أنا الذي على دين إبراهيم، اشهدوا بأننا مسلمون. وقد أورد المصنف كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه ذكر هذه الآية وهو في الحقيقة مشكل، لأننا إذا قلنا إن هذه الآية صدر هذه السورة إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران فكيف تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية مع أن وفد نجران كان في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل هذه الكتب بعد صلح الحديبية في السنة السابعة؟ أجاب بعض أهل العلم عن هذا بقولهم أنه يحتمل أن الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح، والحقيقة أن تكرار النزول نادر وقليل، بل بعض المحققين يقول لا يصح أن آية نزلت مرتين، ولذلك لا نلجأ إليه ولا نقول به. الجواب الثاني، يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية، وتكون هذه الآية قد نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ، وهذا محتمل، فإن السورة تنزل كاملة وتنزل بعض الآيات وتنزل الكلمة الواحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ترتيب الآيات في السورة، فإذا أنزل عليه شيء قال ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فهذا أحد الأجوبة. الجواب الثالث، يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك. الرابع، يحتمل الجواب الرابع عن هذا الإشكال، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتاب أو بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم تكن الآية أنزلت، لكنه قالها صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية موافقة للفظه صلى الله عليه وسلم، كما نزلت بعض الآيات موافقة لرأي عمر حينما قال لما لا نتخذ مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال عمر رضي الله عنه عسى ربه إن طلقكن أن يبدل، فنزلت كما رأى عمر رضي الله عنه. فهذه أجوبة أربعة، بعضها أسعد بالصحة من بعض، اجتهد أهل العلم رحمة الله عليهم في الموافقة بين ما ذكره ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية وبين وقت نزول هذه الآية وبين كتابة هذه الآية متقدمة على نزول السورة، وبين كتابة هذه الآية في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قبل نزول هذه السورة، والله أعلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووجه الخطاب إليهم مباشرة بدون كلمة قل، في الآية السابقة قال الله عز وجل لنبيه قل يا أهل الكتاب، ثم الآن وجه الخطاب إليهم مباشرة يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذه المحاجة كانت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ادعوا أنهم على دين إبراهيم، أن قال اليهودي إبراهيم كان يهوديا، وقال النصراني إن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، فرد الله عليهم بقوله لما تحاجون في إبراهيم وتتكلمون في إبراهيم، والتوراة والإنجيل التي تنتسبون إليها أنزلت بعده بأزمان طويلة. ولذلك لما كان الدليل والمحاجة عقلية ختم الآية بقوله تعالى أفلا تعقلون، لأن هذا الاستدلال استدلال عقلي ولا شرعي؟ ها يا أخواني، عقلي. يعني كيف تستدل يا اليهودي تقول أن إبراهيم تبع لي كان يهوديا، والنصراني أن تقول أن إبراهيم كان، وهو أصلا متقدم عليكم بأزمان كبيرة جدا. إسرائيل الذي تنتسبون إليه يعقوب من نسله عليه السلام، من نسل إبراهيم. فلما كان الدليل عقليا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله أفلا تعقلون. ولذلك من أنواع المناسبات في كتاب الله تبارك وتعالى مناسبة خاتمة الآية لمضمونها، فإن العلماء قد قرروا قاعدة وهو أن خاتمة الآيات تترجم عن مضمونها. تأملوا دائما خاتمة كل آية تجدها مناسبة لما تكلمت به الآية، وهو هنا عندنا في هذه الآية لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، قول الله عز وجل فيما لكم به علم، يقول ابن عطية أي على زعمكم، يعني أنكم تدعون العلم. وفسر الطبري هذا الموضع بأنه لهم فيه علم من جهة كتبهم وأنبائهم مما أيقنوه وثبت عندهم صحته، يعني أنتم تحاجون فيما تعرفون، لكن أن تحاجوا فيما لا تعرفون أو فيما تفترون كما هنا فهذا عجيب. ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم في الآية التي بعدها فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. طيب كيف كان إبراهيم؟ ماذا كان إبراهيم؟ ها؟ حنيفا مسلما، وهذا يا أخواني يعطينا على أن اليهود والنصارى وقت نزول القرآن مشركون وإن كانوا أهل كتاب، أنهم مشركون وقد أثبت الله عز وجل لهم الشرك في أكثر من آية، منها هذه الآية. يقول ما كان يهودي ولا نصراني، إذا ماذا كان؟ كان موحدا. قال ولكن كان حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحنيفية السمحة، تميل عن كل شرك على وجه الأرض وتتبع فقط التوحيد. وما كان من المشركين كما أنتم، هذه الآية التي تدل على شرك اليهود والنصارى وقت نزول القرآن. لماذا؟ لأنهم حرفوا الكتب، وقد ثبت بالأحاديث، ثبت في كتاب الله عز وجل التحريف لكتبهم، وثبت كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع التحريف لكتبهم. وتحريفهم أيها الإخوة على نوعين، تحريف اليهود والنصارى لكتبهم على نوعين. النوع الأول تحريف الكلم نفسه، الكلمات نفسها وتغييرها، وذلك لأن الله لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. النوع الثاني من تحريف من التحريف هو التأويل، بحيث الكلمة على ما هي عليه لكن يقولون نقصد بها كذا وكذا على خلاف ما أنزل الله عز وجل. طيب في كتاب الله عز وجل في القرآن الآن أي نوع من أنواع التحريف يحصل؟ النوع الأول ولا النوع الثاني؟ لا يمكن أن يحصل النوع الأول. لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظ القرآن، وبذلك من حرف القرآن يعني أوله على غير ما أنزل فقد شابه اليهود والنصارى في تحريفهم لكتبهم، فقد شابه اليهود والنصارى في تحريفهم لكتبهم. وهذه الآية كالتي في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فرد الله عليهم بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقولون للناس كونوا يهود أو كونوا نصراني تهتدوا وتفلحوا، فرد الله عليهم لا لأنكم وقعتم في الشرك الآن، بدلتم وغيرتم، ولكن بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كحالكم اليوم، كحالكم اليوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم، يا من تدعون ولاية إبراهيم للذين اتبعوه، الذين اتبعوا إبراهيم، والذين اتبع إبراهيم مخلصا لله عز وجل هي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول للذين اتبعوه في وقته، وهذا النبي ابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن لإبراهيم ولا لا، فهو من ولد إسماعيل. فإن أولى الناس من ينتسب إلى إبراهيم من اتبع إبراهيم حقيقة لا ادعاء، وشهد الله لنبيه باتباعه لأبيه إبراهيم في الحنيفية، في الإسلام، في صرف العبادة لله عز وجل، فيما اتفقت فيه الشرائع. وإلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف في تفاصيلها عن شريعة إبراهيم، لكن الحديث كل الحديث عن إيش؟ عن أصول الشرائع. والذين آمنوا بهذا النبي كذلك هم أولى بإبراهيم، والله ولي المؤمنين، والله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين ورسله. نعم تفضل.
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. والمراد بما لهم به علم هو ما كان في التوراة من الحلال والحرام وأنواع العبادة، وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل. والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما مطيعا لله عابدا له، وكان دينه الإسلام. إن أولى الناس بإبراهيم أي أحقهم به وأخصهم للذين اتبعوه آمنوا به وأطاعوه من أصحابه واتبعوا ملته واقتدوا بدينه. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأولويته صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته ومن جهة موافقته لدينه في كثير من الشريعة المحمدية. والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين جميعا بالنصر والتأييد. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، نزلت في يهود بني النضير وقريظة وبني قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى دينهم، أي أحبوا واستقرت في قلوبهم الرغبة في أن تضلوا عن الحق باتباع ما يدعونكم إليه، وما يضلون إلا أنفسهم لثبوت قدم المؤمنين في الإيمان، فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه. بآيات الله ما في كتبهم من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون على ما في كتبكم من ذلك، تعلمون أنها حق. تلبسون الحق بالباطل، ولبس الحق بالباطل خلطه بما يتعمدونه من التحريف وما يدخلونه في الدين مما ليس منه تلبيسا على الناس وإضلالا لهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأشرافهم، قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة وجه النهار أوله واكفروا آخرة، أمروهم بالردة في وقت قريب لعلهم يرجعون، ليدخل الشك على المؤمنين ويفتتن بعضهم فيقولوا ما ترك هؤلاء الإسلام بعد دخولهم فيه صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على باطل فيشكوا، ولتسهل الردة على من يستصعبها إذا رأى غيره قد ارتد قبله. وهذه المؤامرة من هؤلاء المغضوب عليهم لا تفيد، وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن أقدامهم، فلا تزلزلهم أراجف أعداء الله ولا تحركهم ريح المعاندين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض، أي قال الرؤساء للسفلة لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خداعا، قل إن الهدى هدى الله، أي بيده الهداية، وإلا فقد عرفتم معشر اليهود الحق ولم تطاوعكم أنفسكم على الإيمان به. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، هذا من تمام كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا إنما دعانا لرسم هذه الخطة أننا نحسد المؤمنين على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كان فينا، ولئلا يحتج علينا المسلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا نعرف الحق ولم نتبعه، أو يحتجوا بإيمان من أسلم منا وثبت على إسلامه. قل إن الفضل بيد الله، ومن فضله النبوة ودين الإسلام، يؤتيه من يشاء، لا أحد يقدر أن يمنع فضل الله ولا أن يتحكم في صرفه عما يريد إيصاله إليه. وقد شاء الله أن يختص محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بهذا الدين، يختص برحمته، قيل هي النبوة والإيمان.
أحسنت. الله سبحانه وتعالى بدأ الآن بكلام آخر متعلق بأهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. أنا أسأل يا أخواني، من يستطيع أن يعطيني المناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها؟ من يستطيع أن يعطيني مناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها ونعطيها الكتاب هذا؟ تفضل.
كيف؟
أحسنت، بارك الله فيك. تقريبا هذا عطل الشيخ، ساك الله خير. يا أخواني، أولا اليهود والنصارى أهل بغي وحسد، ولا لا؟ أثبت الله عز وجل ذلك لهم في القرآن في أكثر من موضع، أهل بغي وحسد، كفار يتودون لو نرجع كفارا حسدا من عند أنفسهم. طيب، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المناظرة، ولا لا؟ من الذي انتصر في هذه المناظرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض إذا كانوا يبحثون عن الحق أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ خلاص، أنت وافقت على أن تجلس في هذه المناظرة، أنت أحد أمرين: إما أنك طالب حق فإذا تبين لك الحق فاتبعه، وإما أنك فقط تجادل بالباطل. وأي صنف هؤلاء اليهود؟ الصنف الثاني، ما كانوا يريدون من هذه المجادلة البحث عن الحق، فإن الحق بين واضح في كتبهم. فلما فشلوا في جلسة المناظرة رجعوا إلى طبعهم الخسيس والذي جبلوا عليه، وهو الحيل. وتعرف أنهم حتى في شريعتهم تحايلوا عليها، فكيف بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الله حرم عليهم يوم السبت، فماذا فعلوا؟ كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم السبت، يقول ما صدنا يوم السبت، والحقيقة أن الصيد وقع إنما كان يوم السبت. يتحايلون، يظنون أنهم يتحايلون على بشر، وهم يتحايلون على من يعلم خفايا قلوبهم. هنا لما فشلوا في جلسات المناظرة عمدوا إلى طبعهم الخسيس، وهو الحيل. فقدم الله عز وجل لحيلتهم: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني يتمنون أنهم يضلونكم، والود خالص المحبة، يعني ما هو يرغبون ولا يتمنون، لا، ودوا، الود خالص المحبة. لماذا يودون لو يضلونكم؟ حسد. هم عرفوا خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل من عند الله، فحسد. فرد الله عز وجل: لو يضلونكم، يعني يهلكونكم بترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الضلال، فإن ترك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هلاك، هلاك الدنيا والآخرة. قال: لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يظنون أنهم بذلك ينتصرون لكتابهم ولديانتهم، وما شعروا أن تمسكهم بها إنما هو وبال على أنفسهم. ثم وجه الله عز وجل لهم الخطاب، يقول: قد تبين لكم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وآيات الله هنا تحتمل التوراة والإنجيل التي أثبتت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. ويحتمل أن المراد بها آيات الله القرآن التي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين لكم حقيقة دينكم. وأيهما أصح؟ كل الأقوال صحيحة، إذ لا تعارض بينها. فالله يقول: لما تكفرون بآيات الله التي بين أيديكم وفي كتبكم الشاهدة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفرون بآيات الله بهذا القرآن الذي جاء مصدقا لما تعرفون. فقد صدق الكتب وصدقته الكتب. وأنتم تشهدون على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب، كيف يتلطف الله سبحانه وتعالى ويناديهم؟ ما يقال يا يهود يا أيها الناس، يناديهم بكتابه، يقول إن كتابكم، أنتم تنتسبون لهذا الكتاب الذي يأمركم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ لما تلبسون الحق بالباطل؟ لما تخلطون الحق بالباطل مع أن الحق واضح كالشمس؟ لماذا تحاول أن تعكروا على المسلمين صفو دينهم؟ فأنتم إما أن تتبعوهم أو تدعوهم، إما أن تتبعوا هذا النبي أو تدعوه. فلما هذا الحسد المتأصل في قلوبكم؟ لما تلبسون الحق بالباطل؟ والحق كما قال ابن زيد هو التوراة، والباطل هو ما حرفوه وما زادوا فيه منها. وقيل إن الحق هو ما سيذكره الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، وهو إسلامهم، فهذا حق. والباطل هو كفرهم، إسلامهم في أول النهار حق وكفرهم في آخر النهار باطل، فلما تخلطون؟ فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدق، تعلمون ذلك من كتبكم، وتعلمون الآن صدق هذا النبي بما جاء من الآيات الدالة على نبوته، وبما أخبر من أشياء لا يخبر بها إلا نبي يوحى إليه، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فلما انتهى الله سبحانه وتعالى من مناداتهم ودعوتهم، بين تلك الحيلة التي أرادوا أن يحتالوا بها على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء اليهود، وهذه سنة الله إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، هؤلاء اليهود لن يهنأ لهم بال ولن يرتاح لهم ضمير، اليهود والنصارى، حتى نتبع ملتهم. فعلوا ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ذلك على مر العصور والأزمان، وسيفعلون ذلك إلى قيام الساعة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني سواء في الكفر، لا تنفردوا ولا تتفضلوا عليهم بالإيمان. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، لما بعد صلاة الفجر اشهدوا معهم الصلاة حتى يستبشر المسلمون ويقولون ما شاء الله، هؤلاء أهل الكتاب، اليهود دخلوا في دينه، إذن هذا الدين هو الحق. فإذا كان في آخر النهار لا تشهدون معهم الصلاة ولا تحضرون، وإذا سئلتم فقولوا تبين لنا أنه ليس بدين إبراهيم وأنه ليس بنبي مرسل. هذه من حيلهم ومن تلبيسهم. واكفروا آخرة، ليش تفعلون هذا يا يهود ويا نصارى، لماذا تفعلون؟ قال لعلهم يرجعون. طيب أنت ما أسلمت، أنت أحد أمرين، إما أنك تعتقد أنك على الحق اتركه، أو أنك تعتقد أنك على الباطل فاتبع أهل الحق. لكن ألا تتبع أهل الحق وتصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا والله عين الحسد الذي تلبس به أهل الكتاب. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا، يعني لا تثقوا، لا تخبروا بهذه الحيلة وبهذه الخطة، يعني لا تقول والله ترانا أسلمنا ما أسلمنا حقيقة، إنما هذه حيلة. يقول لا تؤمنوا، يعني لا تخبروا ولا تبينوا هذه الحيلة لأحد إلا لمن تبع دينكم، لأتباعكم فقط، ممن تثقون فيهم وفي ديانتهم وأنهم سيطبقون الخطة تطبيقا كاملا. يعني لا تكشفوا أوراقنا أمام هؤلاء، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. هذه الحيال تفعلونها أنتم كبشر، لكن الهداية الذي أعطاها الله عز وجل للمؤمنين، من الذي يقدر أن يسلبها منهم؟ الله سبحانه. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. يقولون هؤلاء: لماذا نحن نحتال على المشركين على المؤمنين؟ من أجل ألا يحاجون في كتبنا التي بين أيدينا. فيقولون: لماذا لا تسلمون وأنتم قد أخبرت الكتب بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني كتاب، أو يحاجوكم بما معكم من الكتب. فرد الله عليهم: إن الفضل بيد الله، هو الذي سلبكم هذا وأعطاكم وأعطاها للعرب. فالنبوة والملك تابع للنبوة، وقد سلبها الله عز وجل منكم وأعطاها للعرب، فسادوا أمم الأرض. وقد قررنا ذلك عند قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم. المفسرون على قولين، منهم من يقول إن هذا من تمام كلام أهل الكتاب، ومنهم من يقول إن هذا من كلام الله ردا عليهم، ردا عليهم. وعلى كل قول يكون معنى الآية، وعلى كل قول يكون معنى الآية كما مر بنا: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى إذا اختص بفضل أحد لا تستطيع حيلة أن تمنعه من هذا الأحد، ولا يستطيع بشر أن يمنعها أو يدفعها أو يأخذها أو ينزعها. فإذا أعطى الله لا مانع لما أعطى، وإذا منع لا معطي لما منع. ولذلك نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت. نعم.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي قنطار من الذهب وهو 100 رطل، كناية عن كثرة الأمانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد، كناية عن قلة ما أتمنته عليه وشدة طمعه هو، أي أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة. ومن كان أمينا في الكثير فهو أمين في القليل بالأولى، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى. وقوله: إلا ما دمت عليه قائما، أي لا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا ما دمت عليه قائما، مثبتا لحقك بالبينة، مطالبا له، مضيقا عليه، متقاضيا لرده لك. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. والأميون هم العرب وغيرهم من الأمم الذين ليسوا أهل كتاب، أي قالوا: ليس علينا في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في ديننا، وادعوا أن ذلك في كتابهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس في الدين الذي أنزله الله عليهم، بل هو اختلاق محض، ودين الحق الوفاء بالأمانة وأداء الحق ولو للكافرين. بلى، أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال العرب، وعليهم الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل ولو كان كافرا أو مخالفا لهم في الدين. من أوفى بعهده مع الله فأطاعه وعمل بشريعته واتقى فلم يأكل مال أحد بالباطل وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد.
من يعطينا كذلك المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ونعطيه كذلك كتاب آخر؟ ها تفضل. إيه ما المناسبة؟ ولهذا كلام صحيح، لكن ما المناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها؟ مناسبة واضحة تقريبا، لما ذكر إيش؟ لكن هو هنا في الآية ذم، ما أحسنت، هذا واضح، لأن الله لما ذكر خيانتهم في الدين قال إنهم ليسوا فقط خيانتهم في الدين وتحريف الكتاب، بل وفي الأموال أيضا يخونون، بل وفي الأموال أيضا يخونون. وهذا نص عليه السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، فقال رحمه الله أن الله لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق ذكر حالهم في الأموال، وأن منهم الخائن ومنهم الأمين، ومنهم الأمين. فقال الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب، من هنا تبعيضية، ومن هنا تبعيضية. قال ابن عطية رحمه الله أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم قسمان في الأمانة، ومقصد الآية ذم الخونة منهم، ولذا قلنا ها لكن هذا من باب العدل والإنصاف، يعني الآية مسوقة مسوق إيش؟ ذم الخونة. ولذلك قلنا أن المناسبة بينها وبين الآية التي قبلها ظاهرة، لما ذكر خيانتهم في الدين ذكر خيانتهم في الأموال، لكن ذكر من القسم الذي يفي من باب العدل والإنصاف، من باب العدل والإنصاف، لأن ديننا دين إيش؟ دين العدل والإنصاف، يعني ليس كلهم هكذا لكن الأغلب هم هكذا، لأن حتى في الدين منهم من أسلم ولا لا، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولذلك يقول ابن عطية رحمه الله أخبر الله في هذه الآية عن أهل الكتاب وأنهم قسمان في الأمانة، ومقصد الآية ذم الخونة منهم والتفنيد لرأيهم وكذبهم على الله في استحلالهم أموال العرب. ولذلك استطرد في ذكر الخونة ولم يستطرد في ذكر من كان أمينا ولا لا، لأن مقصد الآية ذكر الخونة ولا مقصد ذكر من كان أمينا؟ ذكر الخونة حتى يناسب ما قبله، حتى يناسب خيانتهم في الدين، حتى يناسب خيانتهم في الدين. قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، يعني تعطيه أو تثق فيه أو تسلف بقنطار. القنطار اختلف فيه أهل العلم في مقداره، كما تكلمنا في المجلس الماضي في الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن القناطير المقنطرة، وقلنا أن الصحيح هو المال الجزيل الكبير العظيم، ليس محددا بشيء معين، أنه المال الكثير. منهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، طيب هذا الذي يؤدي القنطار والمال الكثير فسيؤدي القليل من باب أولى. ومن هؤلاء من إن أمنته أو استأمنته على دينار، وهو مثال للمال القليل، للمال القليل لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فإذا كان ما أدى المال القليل إلا بعد إلحاح منك ومطالبة ها إيش، فهو سيكون لجحده للمال الكثير من باب أولى. ولذلك الذين لا يؤدوا حقوق الله حقوق الناس إليهم إلا بعد مطالبة في المحاكم، فهذا نسأل الله العافية والسلامة فيهم شبه من هؤلاء من اليهود، شابه اليهود في هذه الخصلة. لأننا نرى يا أخواني كثير من المحاكم تأتي إلى من أسلفته أو من لك حق عليه تقول له سدد ما عليك، يقول ماني مسدد الآن. ليش ما تسدد؟ قال كذا بس ماني مسدد الآن. تبغى تشتكيني اشتكيني، روح للمحكمة واشتكي، تروح أن تقدم. القصد من أنك تطالبه هو التأجيل، تذهب أنت وإياه سنة سنتين ما دمت عليه قائما، ثم مطالبات جلسات في المحاكم، وفي النهاية الحق واضح لك، يعطيك مالك، لا يعطيك إياه مباشرة. فهذا فيه شبه، هذا من طباع اليهود عاذنا الله وإياكم منها. لذلك ينبغي أن تؤدى الحقوق مباشرة، ليست في محاكم. المحاكم هي للاختلاف، للشيء الذي يشتبه عليك أو يشتبه على الناس فيه الحق. أما أن تعرف أن هذا حق لفلان وقد حل، يجب عليك أداءه، وإلا فقد شابهت اليهود في عدم أداء الحقوق إلا بالمطالبات. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا، شو استطرد الأول الذين أدوا القنطار ما تكلم عنه، إنما تكلم عن من؟ ها؟ عن الخونة منهم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول الأمي هذا، يعني هم كانوا يفتخرون بأنهم أهل كتاب، ولذلك لا يمكن يتنازلوا ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون العرب هم أهل القرآن وأهل كتاب مثلهم. هذا الأميين، هؤلاء الأمي نسبة للأمية التي لا يقرأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني احنا فوق مستواهم هذولا، حتى أموالهم لنا، يعني تكبرا وحسدا جمعوا كل خلق رديء اجتمع فيه. فرد الله عز وجل عليه ويقولون على الله الكذب، يعني ترى ما هو فقط يأخذون الأموال بل يفترون على من خلقه. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا الذي يسمى عند العلماء الآن إيش؟ اليمين الغموس ولا لا؟ اليمين الغموس ترى ما له كفارة يا أخواني. ليش؟ من حلف على شيء عالما بكذبه، فإن المساكين العشرة التي جعلها الله كفارة لليمين أو عتق الرقبة أو إطعام هؤلاء المساكين لا تكفرها ولا تستطيع أن تكفرها، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه حلف على شيء عالما بكذبه، فهذه عقوبتها أن تغمس صاحبها في النار، فهذه لا بد فيها من التوبة، ويدخل فيها شروط التوبة كاملة. ولذلك قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب، يكذبون وهم يعلمون أنهم كذبا، وهم يعلمون أنهم كذبا. فهؤلاء قوم بهت اجتمع فيهم الحسد، اجتمع فيهم التكبر، اجتمع فيهم البهتان، اجتمع فيهم الكذب، جمعوا الأخلاق الرديئة، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فبما يفتخرون على الناس؟ وسيأتي أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة بعد هذا التكبر، عاقبهم الله عز وجل بنقيض قصدهم كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده، بلى من أوفى بعهده، العهد ينقسم إلى قسمين: عهد بين العبد وربه، وعهد بين العباد أنفسهم. بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى من أهل الكتاب بالعهد وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوفى بالعهد الذي أخذ على أبيه آدم، فإنه قد أخذ على الأمم، ما بعث نبي إلا وقد أخذ عليه العهد أن لو بعث محمد وهو حي أن يتبعه، وأخذ عليهم عهد الفطرة وهم في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. بلى من أوفى بعهده واتقى، فإن الله إيش؟ الأصل أن يقول الله عز وجل فإن الله يحبهم، ولا لا؟ فإن الله يحبهم، فلماذا أظهر في موضع الإضمار؟ لماذا أظهر؟ هذا يسموها العلماء الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يضمر، فيقول فإن الله يحبهم، لكن الله هنا قال فإن الله يحب المتقين. لماذا يا شيخ؟ ما سمعتك ترى. أحسنت. لبيان أن الوفاء بالعهد من التقوى. دائما يا أخواني إذا أظهر الله في موضع الإضمار فتلمس الحكمة في سياق الآية، مثل ما مر علينا في الجلسة الماضية: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السياق يقول فإن الله لا يحبهم ولا لا؟ لكن لماذا أظهر في موضع الإضمار؟ لبيان أن التولي من أعمال الكافرين، لبيان أن التولي من أعمال الكافرين. وهنا قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أن الوفاء بالوعد أو بالعهد هو عين التقوى، والله سبحانه وتعالى يحب كل متقي. إذا أتانا دائما نجد في كتاب الله يا أخواني، نجد دائما في كتاب الله فإن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، يحب يحب يحب. ماذا نستحضر يا أخواني إذا قرأنا مثل هذه الآيات؟ ماذا نستحضر إذا سمعنا الله يقول فإن الله يحب كذا؟ فضيلة ما أحبه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يا أخواني وهو في ملحظ يا أخواني تأملوه دائما إذا ذكر الله قوما يحبهم، لا شك صفة الحب لله، ما أريد هذه، لا شك يحبك الله، لكن ماذا؟ والترغيب صحيح. يلا من نعطيها الكتاب هذا يا جماعة. صحيح، لا شك. طيب بعطيكم بشارة، خلاص أنا ما دام ما عرفتها فهي بشارة: إذا اتصفت بشيء يحبك الله به فاعلم أنه لن يعذبك، لن تعذب. من وين أخذنا هذا؟ لا شك، لكن أخذناها من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أنت إذا كنت تريد أن لا يعذبك الله فكن متقي، إذا كنت لا تحب أن لا يعذبك الله فكن محسن، أخذناها من قول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يقول حنا أبناء الله وأحباؤه، ما رد الله عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم. الله لا يعذب من يحب، الله لا يعذب من يحب يا أخواني. اللهم اجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. لا يعذب من يحب، هذه بشارة. كل ما قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى ووجدت فإن الله يحب كذا، فاحرص على الاتصاف بها، وسارع في أن تكون من أهلها، فإن هذا أمان لك من عذاب الله، هذا أمان لك من عذاب الله عز وجل. نعم.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هم اليهود وأشباههم، إذا أكلوا أموال غيرهم وحقوقهم أنكروا، وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا. أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفة، لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها، ولا يكلمهم الله بشيء أصلا، أو لا يكلمهم بما يسرهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم. أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي ما زادوه على كتاب الله وحرفوه، يقرؤونه بترتيل كأنه من كتاب الله، لتحسبوه لتظنوا أنه مما أنزل الله وليس هو منه، ويقولون هو من عند الله، يعني ينطقون بذلك قولا كذبا وافتراء، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك من أعظم الذنوب. ما كان
حسبك. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين شيئا من أخلاقهم كذلك، فإنهم مع الكذب يا أخواني يحلفون كذلك عليه، لا يكتفون بالكذب، بل ويزيد على ذلك الحلف على الكذب، وهو الذي ذكرنا قبل قليل يمين الغموس. فقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يقول الأشعث: في والله كان ذلك، يعني نزلت هذه الآية، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ يعني عندك بينة أن هذه الأرض لك؟ قال: لا. فقال لليهودي: احلف. يعني قال معروف في القضاء، إما البينة، ها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو أقر اليهودي، اليهودي جحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، هذا يهودي، وقد عرف أنهم يحلفون على الكذب ولا يبالون. قال: فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم، تصديقا لقول الأشعث إن هؤلاء لا تعتبر أيمانهم، لأنهم قوم بهت وكذب. ولذلك في الآية التي تليها والآية التي قبلها أكد ذلك بقوله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهم يعلمون الكذب. إن الذين يشترون بعهد الله، يعني يعتاضون الشراء المعاوضة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الدنيا الزائلة الفانية، أولئك لا خلاق لهم، لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ليسوا ذو أخلاق فاضلة، بل ليس نفأ الله عز وجل عنهم الأخلاق أصلا. كما نقول إذا خاصمت إنسان وأساء إليك أنت ما عندك خلق، قل لا خلاق لهم ولا نصيب لهم ولا أخلاق، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ورضا، فهو غضبان عليهم لأنهم اعتاضوا بعهد الله وحلفوا بالله كذبا مقابل أشياء زائلة. فلا يكلمهم كلام لطف ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم من الذنوب، لأنهم قد تلبسوا بالذنب قصدا وعمدا. إذا ما كلمهم الله ولا نظر إليهم ولا زكاهم فما مصيرهم؟ النار. قال الله عز وجل ولهم عذاب أليم، أي مصيرهم إلى النار، وهذا في قمة التهديد والوعيد، وهذا في قمة التهديد والوعيد. وقد وردت جملة من الأحاديث المؤكدة لهذه الآية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وللأسف يا أخواني فإن والله هناك فئام من المسلمين شابه اليهود في هذه الصفات. اذهب إلى السوق تجد اليمين فيه ظاهرة، بل يحلف باليمين بدون طلب، ويحلف عند أشياء تافهة فضلا عن أن يحلف عن على كذب. يشترون بعهد الله، يقول والله ما شريته إلا بكذا، هو كذاب. من أجل إيش؟ يزود ريال ولا ريالين في البضاعة، والله ما صار، والله ما جت علينا بهالقيمة. صلى الله العافية والسلام. ولذلك الله ما ذكر صفات اليهود هنا لنشابههم، بل ذكرها لنحذر منها. فمن اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا شابه اليهود، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى وإن منهم، أي من أهل الكتاب، لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وهذا بيان لتحريف الكلم، لتحريف ماذا؟ الكلم، وليس تحريف التأويل. يعني يقولون أشياء يزيدون في كتاب الله في التوراة والإنجيل ما ليس منه ويحرفونه، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، إمعانا في الكذب، يعلمون أن هذا كذب. فقد حرفوا كتبهم من جهتين، حرفوا ألفاظها وحرفوا معانيها، نسأل الله العافية والسلام. ومن المناسب هنا ذكر رأي لوهب بن منبه رحمه الله، وهو أنه حصر التحريف بالتأويل، يقول إن الآية هنا المراد بها التأويل، تأويل المعاني لا تحريف الألفاظ. وهذا الكلام إن كان يقصد الكتب التي عند الله سبحانه وتعالى أول ما نزلت فهذا صحيح، أما إن كان يقصد الكتب التي بين أيدينا وبين أيدي الصحابة رضي الله عنهم حال نزول القرآن فهذا ضعيف، لأن الله أثبت التحريف، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. ولذلك قال لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم. يلوون ألسنتهم كيف؟ يتلونها، يعني يقرؤون أشياء حتى تظن أنها من التوراة وهي ليست من التوراة. فهذا إثبات لتحريف الألفاظ، لتحريف الألفاظ. أما التأويل فحدث ولا حرج، أما التأويل فحدث أو تحريف المعاني فحدث ولا حرج. نعم.
ما كان لبشر، أي لا ينبغي هذا ولا يستقيم، فإن الأنبياء يصطفيهم الله ويخصهم بالوحي وصدق الفهم والإخلاص لله، فلن يقع من نبي أن يدعو الناس إلى الكفر بأمره لهم بعبادة نفسه من دون الله، فإن هذا خلاف طبيعية الأشياء. نزلت الآية في النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه، ولا ينبغي أن يقوله هو ولا أحد من إخوانه النبيين، ولكن يقول النبي كونوا ربانيين، ومعنى الرباني العالم بدين الرب، القوي التمسك بطاعة الله مع فقه وحلم وحكمة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يقول النبي كونوا مع علمكم شديد التمسك بطاعة الرب أقوياء في ذلك، لأنكم تدرسون كتبه وتعلمونها للناس وتأمرونهم بالتمسك بما فيها، والذي يعلم غيره الحق والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي وليس لنبي عيسى أو غيره بعدما أتاه الله من العلم والهدى أن يأمر بعبادة نفسه، ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا يعبدون من دون الله، بل ينهى عنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد أن بين الله تعالى أن الأنبياء يأمرون بتوحيد الله والإخلاص له، يبين هنا أنهم يصدقون الرسالات ويأمرون بتصديقها، فقد أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا بالإيمان، ويأمر بعضهم بعضا بذلك، ويأمر أممهم بذلك، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لئن آتيتكم شيئا منها ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي موافق لهذا الذي سوف أعطيكم، لتؤمنن به، جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق، إذ هو بمنزلة الاستحلاف. عن علي قال لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه. إصري سمي العهد إصرا لما فيه من التشديد. قال فاشهدوا، قال الله سبحانه فاشهدوا، أي ليشهد بعضهم على إقرار بعض، وأنا معكم من الشاهدين، أي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين، فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق عنك يا محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم، فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن الطاعة.
أحسنت. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذه الآية لها سبب نزول ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس، يقول اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فقالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني قالوا له الرئيس أو ذلك تريد منا يا محمد؟ وإليه تدعون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إنما أنا بعثت لكي أعبد الناس لله سنون، فإذا أحسنوا الشيء انتقل بهم إلى ما هو أعلى منه. وينبغي لطالب العلم ألا يقفز، فليبدأ بالشيء اليسير حتى يتقن، ثم ينتقل إلى ما هو أكبر منه. ولذلك قال العلماء: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهكذا ينبغي للإنسان والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون رباني، أن يكون رباني في نفسه ورباني في تعليمه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، فالرباني هو المعلم، هو معلم القرآن. ولذلك مدرس الحلق، مدرس القرآن، يصح أن نسميه رباني لأنه يعلم القرآن، يعلمها تلاوة. ومدرس التفسير يصح أن نسميه رباني لأنه يعلمهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعلم العلم الشرعي والفقه والحديث، كلها من العلم الشرعي الذي ينسب إليه الرباني أو المعلم. ولكن كونوا ربانيين تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني تحفظون ألفاظه، يعني تعلمون وتحفظون. وهكذا العالم لا ينفك عن التعلم والتعليم. ما عندنا عالم يا أخواني يصل إلى مرتبة يقول: أنا خلصت من التعليم، الآن أنا متفرغ فقط من العلم والتعلم، أنا متفرغ للعلم للتعليم. لا، رؤي الإمام أحمد رحمة الله عليه معه كتابه، إلى متى يا إمام؟ وتأملوا كلمة إمام، يعني خلاص صار إمام للناس، عرف بالإمام. قال: من المحبرة إلى المقبرة. العلم يا أخواني مستمر معك إلى أن تموت. ومن توقف في يوم من الأيام عن طلب العلم أصيب بالجهل وعاد جاهلا مع الأيام. ولذلك العلم مستمر مع الإنسان ولا ينقضي العلم أبدا، وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يمكن، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالتوحيد يأمر بالكفر في نفس الوقت، حاشاه. بل إنما بعث لكي يعبد الناس لربهم جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، وأتاهم من كتاب وحكمة، ومهما بلغ من المرتبة والنبوة والرسالة يأخذ عليه العهد والميثاق أنه إذا جاء رسول وأرسله الله سبحانه وتعالى بعد هذا النبي أن يؤمن بالرسول الأخير، أن يؤمن بالرسول الأخير. ولا يمنعه نبوته وعلمه وأن الله أرسله قبله أن لا يؤمن بمن أرسله بعده. وهذا فيه تعريض باليهود والنصارى الذين اكتفوا بيهوديتهم ونصرانيتهم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسالات، فهو تعريض بهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، مهما أعطيتكم من الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. وليس فقط مجرد الإيمان، بل تجمع مع الإيمان النصرة، ما تقول آمنا بك واذهب، لا، تؤمن به وتنصرونه كذلك. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هو العهد والميثاق. قال ابن قتيبة رحمه الله أصل الإصر الثقل، وسمي العهد إصرا لأنه منع من الأمر الذي أخذ ونقل وثقل وتشديد على من التزم العهد، فهذا عهد التزمتموه والتزمه الأنبياء قبلكم، ومنه أنبياؤكم أيها المخاطبون بهذه الآية هم اليهود والنصارى، يجب عليكم أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان وسيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا العهد يحتمل أحد أمرين، ما ذكرناه من أن الأنبياء ينصر بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، وأنه ما بعث نبي إلا وقد أخذ عليه العهد والميثاق أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، وهذا هو رأي علي بن أبي طالب وابن عباس. وقال الحسن البصري وقتادة أخذ الله عز وجل العهد على الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا، وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني فالآية تحتمل كلا القولين ولا تضاد بينهما، وهذا من قبيل اختلاف التنوع. والآية إذا كانت تحتمل كل الأقوال التي قيلت فيها فيجب على المفسر أن يحمل الآية عليها كاملة، فيقول في مثل هذه الآية إن العهد والميثاق هو ما أخذ على الأنبياء من تصديق بعضهم لبعض وما أخذ عليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. فما دامت الآية تحتمل المعاني التي قيلت فيها ولا تعارض بينها فيجب على المفسر أن يحملها على كل المعاني التي قيلت فيها، لأن القرآن نزل على أعلى أنواع البلاغة، أعلى أنواع البلاغة. نعم.
أفغير دين الله يبغون، أي هل يطلب أحد من الناس دينا غير دين الله خالق كل شيء وهو طاعته وعبادته والإسلام له، وله أسلم من في السماوات الملائكة والأرض كل مخلوق فيها طوعا أي بإرادته واختياره وكرها مخافة القتل. قيل المراد من أتي به من أسرى الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون، وقيل المراد أن كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيوان والجماد مسلم لله وحتى الكافر مستسلم لله كرها وإن كفر قلبه ولسانه. قل آمنا.
وهذا يعني يدلنا على أن الإسلام أو الاستسلام لله عز وجل نوعان، الإسلام اللي هو الهداية، وهذا نعلم أنه ليس كل الناس أسلموا، بل منهم من أسلم ومنهم من كفر والكفر أكثر، وهناك إسلام اللي هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا كل من في السماوات والأرض استسلم. ولذلك قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني من أسلم واهتدى طوعا أو هو مستسلم أمره لله سبحانه وتعالى وإن كفر، وإليه يرجع أمره فسيعاقبه الله سبحانه وتعالى على كفره، مثل قوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فهو تحت التسخير أو تحت القهر أو تحت سلطان الله عز وجل العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع، وقد قال السلف في تفسير الكره بهذه الألفاظ كلها: ولا مانع من حمل الآية عليها جميعا. فالمراد هنا أن الله عز وجل أسلم ما له من في السماوات طوعا، بمعنى أنه آمن بالله حقيقة، أو كرها لا، استسلم، يعني أمره مسخر لله سبحانه وتعالى في سلطان الله عز وجل، لا يستطيع أن يفك عن أمر الله عز وجل وإن جحد قلبه وكفر بالله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون؟ كيف؟ أيريدون دينا غير دين الله عز وجل ويعبدونه؟ وكل هذه الأكوان وهذا الكون وهذه السماوات الكبيرة، يعني إذا كانت السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها مستسلمون لله سبحانه وتعالى، فلما لا تستسلم أيها العبد الضعيف الذي تتكون أنت من لحم ودم، تتكون من لحم ودم، وإليه يرجعون، أي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فيجازي المسلم طوعا بالجنة، والذي كفر فهو تحت سلطان الله وقهره سوف يجازى بنار جهنم التي أعدها له. نعم.
قل آمنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا إخبارا منه عن نفسه والتزاما بهذا الإيمان المفصل، وأمته مأمورة أن تقتدي به فيه. والأسباط القبائل من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى، لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت اليهود والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة البقرة: دينا، أي يطلب أن يتبع دينا حال كونه غير الإسلام، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه، ولا نجاة يوم القيامة لأحد لم يدن بدين الإسلام. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه؟
حسبك. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهؤلاء المعرضين المكذبين: قل نحن آمنا بالله، آمنا بالله، وإن لم تؤمنوا آمنا بالله وما أنزل علينا، وآمنا كذلك بمن سبقنا من الأنبياء. إننا نؤمن بكتبكم وبأنبيائكم كذلك. ولذلك يقولون أن يهوديا قال لعالم من العلماء: لماذا أباح الله لكم نساءنا ولم يبح لنا نساءكم؟ قال: لأننا آمنا برسولكم وكفرتم برسولنا، وآمنا بكتابكم وكفرتم بكتابكم. وهذه الآية تخبر بذلك. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء أننا آمنا بالله وما أنزل علينا في، يعني أنزل علينا في القرآن، وما أنزل كذلك على إبراهيم، صحف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يعني ترانا ما هو فقط آمنا فقط بموسى وعيسى وآمنا في التوراة والإنجيل، نحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هو الإيمان العام بأنها من عند الله عز وجل. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، كل نبي لا نفرق بين أحد منهم، ونحن لله عز وجل مستسلمون طوعا، ونحن لله عز وجل مستسلمون له طوعا. طيب، لماذا قدم الله عز وجل إسماعيل على إسحاق في هذه الآية؟ قال الله عز وجل: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لماذا قدم الله عز وجل إسماعيل هنا؟ الأكبر، نعم، قال بعض أهل العلم: قدم الله عز وجل إسماعيل على إسحاق لسنه لأنه أكبر منه، وقيل لسنه وفضله، فهو الذبيح على القول الصحيح، فهو الذبيح. تعرفون أن الذبيح أو قصة الذبيح في سورة الصافات اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول أن الذبيح إسحاق، ومنهم من يقول أن الذبيح إسماعيل، والأدلة التي تدل والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأن الله بشر بإسحاق، ها، بشر بإسحاق ومعد إسحاق يعقوب، يعني بشر بإسحاق وأنه سيعيش حتى يولد له ولد. ولذلك هل يمتحن الله عز وجل إبراهيم بمن بشره أنه سيولد أنه سيذبح؟ لا، سيبتلى برجل لم يخبر الله عز وجل أنه سيولد له ولد، وهو إسماعيل عليه السلام. الأسباط هم قبائل بني إسرائيل، هم أبناء يعقوب عليه السلام، هم أبناء يعقوب عليه السلام. وقد مر تفسير هذه الآية وأمثالها كما ذكر المصنف في سورة البقرة. نعم.
كيف يهدي الله
ومن يبتغي ما فسرناها، ومن يبتغي غير الإسلام، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله عز وجل، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم يأتي الصيام أو تجيء الصدقة فتقول: أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يأتي الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول ذلك، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به لكان من أهل النار. خلاص، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله عز وجل كل الشرائع السابقة. ولذلك ليش اليهود يا أخواني ينكرون النسخ؟ يقولون أن النسخ ما يقع. ليش؟ ها؟ حتى لا تنسخ شريعتهم، مع أن هذا كما سيأتينا إن شاء الله بعد صلاة المغرب سيأتينا كيف رد الله عز وجل عليهم من كتابه وبصنيعه. ولذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حكم الله على كل من لم يسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالخسران، ومن خسر كان من أهل النار، ومن خسر كان من أهل النار.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ معنى الآية التبعيد، لأن يهدي الله قوما إلى الحق فقد كفروا بعد إيمانهم، وبعدما شهدوا أن الرسول حق، وبعدما جاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوها وعملوا بمقتضاها وآمنوا بها، والله لا يهدي القوم الظالمين، ومنهم المرتدون. ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر ممن لم يدخل في الإسلام أصلا، لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض عنه عنادا وتمردا. أولئك المرتدون عليهم لعنة الله الإبعاد والطرد من رحمته، ولعنة الملائكة والناس أجمعين. معناه استحقاق المرتدين لذلك ما لم يتوبوا. ولا هم ينظرون، معناه لا يؤخرون ولا يمهلون. ثم استثنى التائبين فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد الارتداد، وأصلحوا بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة، وأصلحوا العمل، وتقبل توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا، ولا خلاف في ذلك. ثم ازداد. طيب.
الله سبحانه وتعالى يا أخواني تأملوا معي سياق الآيات القادمة، سيذكر ثلاثة أصناف، سيذكر الله عز وجل في الآيات القادمة ثلاثة أصناف. بدأ الآن في الصنف الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه. هذا على سبيل الاستبعاد، وليس معنى هذا أن من تاب لا تقبل توبته، لا، بس جرت العادة أن من ارتد وزاغ بعد الهداية أن الله سبحانه وتعالى يميته على الكفر غالبا، وهذا فيه من التحذير والوعيد الشيء العظيم. يقول: كيف يهدي الله، يعني هؤلاء قد هديوا فلماذا كفروا؟ كيف يهدي الله كفروا بعد أن كانوا مؤمنين؟ وهذه بعض المفسرين يقول إنها في المنافقين، أو أنها في أهل القبلة من ارتد بعد الإسلام، ومنهم من يقول أنها في اليهود والنصارى شهدوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، وهي في الجميع. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني علموا أن هذا الذي أرسله الله عز وجل وأخبرت به الكتب وجاءهم البينات. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل على صيغة التذكير: جاءهم البينات، وفي آيات أخرى: جاءتهم البينات، لأن البينات تذكيرها ليس حقيقي، فيجوز فيها أن تأتي يأتي الفعل فيها مذكرا، ويجوز أن يأتي مؤنثا، جاءهم أو جاءتهم. وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ما مناسبة خاتمة الآية للآية: والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أي نعم، أن هذا عين الظلم، أن هذا عين الظلم. فمن كفر بعد الإيمان فقد ظلم نفسه، والله لا يهدي الظالم، الله لا يهدي الظالم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم، جزاء من هذه صفته أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، لماذا؟ لأنه ظلم نفسه بكفره بعد إيمانه، خالدين فيها. خالدين في ماذا؟ في اللعنة. وقال ابن عطية: خالدين في النار، فإن السياق يقتضيها وإن لم يجري لها ذكر، يعني خالدين فيها، ها، خالدين في النار، بدليل ما بعدها حيث قال الله عز وجل: لا يخفف عنهم العذاب. فقد علم أنهم بعدما ظلموا أنفسهم وكفروا بعد إيمانهم أنهم سيخلدون في النار، فالآية تحتمل أنهم خالدين في اللعنة أو خالدين إيش؟ في النار، أو خالدين في النار. ومن خلد في اللعنة خلد في النار ولا شك، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا يؤخرون. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. تابوا توبة حقيقية، وهذا الذي قلنا لكم في ظاهر الآية، قول الله عز وجل: كيف يهدي الله، أنه على سبيل الاستبعاد، وليس معنى هذا أن الله لا يهديه أبدا، لا، بل مراد الآية أنه جرت العادة أن من زاغ قلبه بعد الهداية أنه لا يعود، عقوبة له. ولذلك من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإلا إذا تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، ويقبل توبة التائب، ويقبل توبة التائب. وهذا يا أخواني هو الصنف الأول، الذين كفروا وتابوا وقبل الله سبحانه وتعالى توبته. في الآية التي تليها ذكر أناسا كفروا وازدادوا في الكفر وتابوا لكن لم تقبل توبتهم، لماذا؟ ها؟ لا تابوا حقيقة. ها؟
بعد إيمان.
لا.
بعد إيمان.
أحسنت. كفروا بعد إيمان. يعني إيش؟
بعد إيمان.
إيه هم كفروا بعد إيمان، لماذا؟ يعني ذكرنا في الصنف الأول يا أخواني أن هناك من كفر بعد إيمانه وتاب وقبلت توبته. الصنف الثاني ذكر الله عز وجل كفر وازداد كفرا وتاب ولم تقبل توبته. ما أسمع، لا بد نحدد. لا شك. لا يا أخوان، أحسنت، خذ هالكتاب جزاك الله خير. لأنهم تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة، لأنهم تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة يا أخواني. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا في حياتهم لن تقبل توبتهم، لأنهم تابوا إيش؟ في وقت لا تقبل فيه التوبة. لأن التوبة يا أخواني تقبل من الإنسان ما لم تقم قيامته أو القيامة الكبرى، ولا لا؟ قيامة الإنسان ما هي؟ ها؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما تستطيع. إذا رأيت الملائكة الذين أتوا لنزع روحك، هنا قامت قيامتك وتوبتك لا تقبل. ولذلك لماذا ندعو أنفسنا وإخواننا إلى المسارعة بالتوبة؟ لأنه ربما يأتي اليوم، كثير من الناس يقول والله أنا بفعل المعاصي وإن شاء الله أتوب آخر عمري. أنت ما تدري متى يفجأك الموت فلا تقبل توبتك. هؤلاء عاينوا الموت فتابوا ولم تقبل توبتهم، وهذا هو الصنف الثاني. قال الله عز وجل متوعدا ومهددا لمن كفر بعد الإيمان وازداد كفرا واستمر على كفره حتى مماته فتاب قبل موته عندما عاين ملائكة الموت، أن هذا التوقيت خاطئ وفات الأوان. وأولئك هم الضالون. وأولئك هم الضالون. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى بالصنف الثالث، وهم كفروا وماتوا وهم كفار. ليه واحد يقول ليش أنت قلت لن تقبل توبتهم أنهم تابوا وقت معاينة الموت؟ لأن الله تعالى في الآية التي تليها قال وماتوا وهم كفار. الأولى ماتوا وهم تائبون ولا لا؟ لكنهم تابوا في التوقيت الخطأ. الصنف الثالث ماتوا وهم كفار، لم يتوبوا. الأول كفروا وتابوا وقبلت توبتهم. الصنف الثاني كفروا وازدادوا كفرا وتابوا في التوقيت الخطأ وهو معاينة الموت فلم تقبل التوبة. أما الصنف الثالث فقد كفروا وماتوا وهم كفار، فماذا سيصنعون؟ الصنف الثاني يتشبثون بأنهم تابوا لكن الله لن يقبل منهم، ولذلك ما ذكر الله عنهم شيئا، إنما تشبثوا بتوبتهم. الصنف الثالث قال الله عز وجل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الواو هنا قال بعضه المفسرين إنها عاطفة، وقال بعضهم إنها زائدة. إنها زائدة، ما الفرق بين القولين؟ إذا قلنا أنها زائدة فيكتكون الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، لو افتدى به. وإذا قلنا أنها عاطفة يعني أنه ما تقبل، إذا قلنا أنها زائدة ما تقبل لو افتدى به لو فعل ذلك. والصحيح أن نقول أنها عاطفة وليست زائدة، وهذا رأي ابن كثير وابن عطية وغيرهم من محققي التفسير، لأنها تعطينا أوسع في المعنى، إذا قلنا أنها عاطفة وسعت لنا معنى الآية، والآية دائما إذا وجدت لها معنى واسعا فاحملها عليه، وهو من حسراتهم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. يعني كل أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا لن تقبل منه، كما قال ابن جدعان: كان يصل الرحم ويطعم المسكين. تقول عائشة: فهل ذلك نافعه؟ قالت: كان أبد يتصدق ويفعل كل شيء وكان مشهور. قال: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يسلم بي. فهذه إذا قلنا أنها عاطفة تعطينا أنه كان يعمل عملا صالحا كثيرا ملء الأرض ذهبا لن يقبل منه. طيب، ما المعنى الثاني إذا قلنا ولو افتدى به؟ يعني عمل عملا صالحا كثيرا وافتدى، وأتى بملء الأرض ذهبا يوم القيامة ليفتدي كذلك من العذاب. يعني يقول: لما ما قبلت أعمالي الصالحة التي عملتها في الدنيا، أنا عندي شيء آخر سآتيكم بملء الأرض ذهب لأفتدي من عذاب الله. يقول: لا، ما يقبل. شفتوا كيف إذا حملنا الآية على العاطفة كيف تعطينا معنى واسع؟ يعني كل الخيارات التي يطرحها هذا الكافر ليفتدي من عذاب النار لا يقبل منه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء؟ كل ما أكنت مفتديا به من عذاب الله؟ يعني لو كان عندك كنوز الدنيا تفتدي بها الآن عينت النار يوم القيامة؟ يقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك. أردت منك إيش؟ أهون من ذلك. قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي، صلى الله العافية والسلام. ولذلك يا أخواني، الله جعل هذه الدنيا دار الامتحان، جعلها الله عز وجل هي دار التوبة. مجرد ما تغرغر الروح أغلقت الأبواب، نسأل الله العافية والسلام وأن يهدينا ويثبتنا حتى نلقى ربنا عز وجل على الهداية. فهؤلاء يا أخواني عمل أعمال صالحة في الدنيا ما قبلت، عنده ذهب الدنيا وأراد أن يفتدي به ما تقبل. ما الذي يقبل منه؟ أن يقول لا إله إلا الله قبل معاينة ملائكة الموت، بس يفتدي بالنار جهنم. أيهما أسهل على هذا الرجل يا أخواني، أن يقول لا إله إلا الله ويسلم لله، أو أن يفعل، أو أن يأتي بكنوز الدنيا ليفتدي بها؟ أيهما أهون؟ لا شك أن قول لا إله إلا الله أهون عليه، لكن والله يا أخواني هي نعمة الهداية والتي نجهلها جميعا، والتي دائما نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. يا أخواني نقول يعني مرات ومرات نستحضر، لأن نعمة الهداية لا يعدلها نعمة، لا يعدلها نعمة يا أخواني أبدا. إذن الله عز وجل ذكر ثلاثة أصناف: صنف كفر بعد الإيمان لكنه تاب فقبلت توبته، والصنف الثاني كفر وازداد كفرا وتاب ولم تقبل توبته لأنه أتت في التوقيت الخطأ، وذلك أنه تاب حينما قامت قيامته وعاين ملائكة الموت. الصنف الثالث: من تاب، من مات ولم يتب أصلا، أخذ على غرة فمات على كفره، فهذا كذلك كالصنف الثاني، لن تقبل توبته ولن تقبل أعماله الصالحة أبدا التي كان يعملها في الدنيا لأنه مات على كفره، ولو أراد أن يفتدي من عذاب جهنم ما استطاع، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم وازدياد كيدهم للإسلام وأهله، وقيل هي في اليهود كفروا بعيسى فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به أيضا، لن تقبل توبتهم عند الموت، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وأولئك هم الضالون، أي الذين لا يهتدون إلى ما فيه نجاتهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، سواء الكفار الأصليون أو المرتدون، ولو افتدى به، أي لو أتى يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وأعطاه لينجو به من عذاب النار ما قبل ذلك منه وما لهم من ناصرين، لا أحد ينجيهم من نار الله يوم القيامة. وفي الحديث يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. لن تنالوا البر،
حسبك. لعلنا نقف عند قول الله عز وجل لن تنالوا البر، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.